بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذ هما في الغار.
إذ هما في الغار، المراد بهما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وذلك أن الله جل وعلا لما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة إلى المدينة، خرج صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا ليلا هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعدما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجماعة الذين قعدوا يترصدون خروجه صلى الله عليه وسلم لقتله بضربة واحدة من المجموعة حتى يتفرق دمه في القبائل، فما تستطيع بنو هاشم أن تحارب قبائل قريش كلها، وإنما تقنع بالعقل يعني بالدية، وعندهم استعداد يعطون إلى 10 ديات وأكثر ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا حافظه منهم، وهو جل وعلا يجير ولا يجار عليه، وهو جل وعلا من حفظه فلن يتسلط عليه أحد، ومن أراده جل وعلا بسوء فلن ينقذه أحد. واعلم، يقول عليه الصلاة والسلام، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فخرج صلى الله عليه وسلم من داره وهم مترصدون له، كل واحد مسلط سيفه، ينتظرون متى يخرج حتى يضربوه ضربة رجل واحد. فخرج صلى الله عليه وسلم ومر من بينهم وما يبصرونه، وذر على رؤوسهم التراب عليه الصلاة والسلام ليشعرهم بفشلهم وفشل مؤامرتهم، وأنه مر من بينهم، ما رفع إلى السماء ولا خرج من الخلف، وإنما مر من بينهم وهم شاخصة أبصارهم ينظرون إليه ولا يبصرونه، لأن الله جل وعلا حافظه. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى الغار، لأن كفار قريش سيحيطون بمكة، هذه حكمة منه صلى الله عليه وسلم وترتيب دقيق، لأنه لو خرج من أي جهة من جهات مكة سيتبعه الناس، فهو يعلم أمته صلى الله عليه وسلم بأخذ الحيطة والاحتياط، وإلا فلو لحقه من لحقه لن يدركه ولن ينال منه شيء، والله جل وعلا منقذه، كما سيأتينا في قصة سراقة ابن مالك، يصل إليه فتسيخ قوائم فرسه في الأرض وهي أرض صلبة ويتعطل، ثم يعاهد أنه لن يمسهم بسوء، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فيسير، فينقض العهد ويأتي يطمع بالجعل الذي جعلت كفار قريش مرتين أو ثلاث. الكل ما عاهد بأنه لن يمسهم بسوء ينقض فيلحقهم فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما ينال منه شيء. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، والكافر لن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم شيء والله حاميه. لكنه عليه الصلاة والسلام يعلم أمته الاحتياط وأخذ الحذر من الكفار وحسن التدبير والترتيب عندما يهم المرء بأمر خير يرتب. فخرج صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ليلا من دار أبي بكر من باب خلفي، من خوخة خلفية لا من الباب الأمامي، ثم طريقه إلى المدينة، والمدينة جهة الشمال عن مكة. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى الجنوب، ذهب إلى الجنوب إلى غار ثور، إلى جبل يسمى جبل ثور، وهذا غار في أعلاه صعب الوصول إليه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصعد على قدميه من صعوبة الجبل. فأعان الله جل وعلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وحمله عليه رضي الله عنه حتى أوصله إلى قريب من الغار، ثم أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل الغار حتى يدخله هو أول، يخشى أن فيه أفعى حية أو عقرب أو أسد أو شيء من الحيوانات ومن الهوام المفترسة. فقال في ولا فيك يا رسول الله. فدخل رضي الله عنه وسبر الغار ومسحه ونظفه وسد ما فيه من شقوق وجحور حتى يأمن على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل كما سيقول لنا ذلك المؤلف رحمه الله تعالى.
إذ هما في الغار. ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخله فكسحه،
يعني مسحه ونظفه، نعم.
ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه.
ما بقي معه شيء يسد الجحر فوضع رجليه رضي الله عنه بباب الجحر حتى إن كان فيه هامة أو داب أو عقرب أو شيء تصيب أبا بكر ولا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام.
فنام النبي صلى الله عليه وسلم وفرش أبو بكر رضي الله عنه حجره للنبي صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه فيه بمثابة الوسادة فينام.
فلجغ أبو بكر في رجله من الحجر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده.
لما ألقم رجليه للجحرين رضي الله عنه وخافة أن يخرج منهما شيء لدغ من أحدهما، فتصبر رضي الله عنه ولم يتحرك خشية أن يكدر على النبي صلى الله عليه وسلم نومه. وما شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدموع أبي بكر رضي الله عنه تسقط على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك يا أبا بكر؟ ما الذي حصل؟ يعني جاء أحد من المشركين أو نحو ذلك. قال: لدغت يا رسول الله، لدغت. فتفل فيه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبرع كأن لم يكن به شيء. نعم.
وكمن في الغار 3 ليالي.
كمن في الغار يعني اختفى يا أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر يتردد فيهما ليلا ويذهب قبل الفجر يأتيهم بالأخبار، وعامر بن فهيرة مولى لأبي بكر يأتي بالغنم ليلا ويسرح بها صباحا حتى تعمي أثر عبد الله بن أبي بكر، ويشربان من لبنهما، ما كان معهما زاد، كان اللبن يأتي عمر بن فهيرة بالغنم، غنم لأبي بكر كأنها ترعى في الجبل، فإذا كان الليل حلب لهما فشربا من حليبهما من حليب الغنم. وعبد الله يأتيهم ليلا ويذهب من عندهم قبل الفجر حتى يأتيهم في الليل يخبرهم ما الذي حصل، ماذا فعلت قريش ونحو ذلك من الأخبار التي هم في حاجة إليها. نعم.
وكمنا في الغار 3 ليالي، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف اللقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع
يعني يتلقف الأخبار ويسمع ويمسك الخبر، ويأتيهم في الليل. في النهار يكون مع كفار قريش، وفي الليل بعدما يظلم الجو يأتي إليهم في الليل، وقبل الفجر ينطلق عنهم. وكان غلام، لكن الله جل وعلا أعانه على ذلك.
فيصبح مع قريش بمكة كبائث، فلا يسمع أمرا يقتادان به إلا وعاف، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام.
يعني يأتيهم بالأخبار التي تخططها كفار قريش من أجل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء،
يعني في الرواح، يذهب بها إليهم في الرواح في المساء في الليل بعدما تظلم الجو ولا يرى الماشي، فيتجه بالغنم إليهما في الغار.
فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس.
ينعق بها في آخر الليل، يناديها يعني يذهب كأنه ذاهب يسرح بالغنم ويعود بها. نعم.
يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه
يعني يضيع عليه أثره حتى ما يطلع المشركون على الأثر المنتظم فيتبعونه إلى الغار.
أما قريش فقد جن جنونها حين تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهما.
يسألون علي رضي الله عنه وآذوه وضربوه لعله يخبر بأي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ذهب فيتبعونه، ولكن علي رضي الله عنه ما أخبر بشيء وهو لا يعلم كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمه ولا أعلم أهل أبي بكر حتى أخفى الأمر عن كل أحد سوى صاحبه ورفيقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر.
أسماء كانت رضي الله عنها أكبر من عائشة، عائشة صغيرة وأسماء أكبر منها،
فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها،
يعني سليط اللسان وجريء اليد، وضرب البنت. وكان من عادة كرماء العرب أنهم ما يمدون أيديهم إلى النساء، يعني يتحاشى أن يؤذي امرأة، لكن هذا شقي لعين، مد يده على أسماء رضي الله عنها فضربها.
وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة،
يعني كلفت أناس يترصدون في جميع طرق مكة، ما أخذوا طريق الشمال فقط طريق المدينة، وإنما من جميع الطرق لأنهم ما يدرون أين ذهب، وكلفوا أناس في كل طريق أن يقف مسلحا، متى رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أطلق عليهما النار.
كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان،
يعني أي واحد يحضر محمد صلى الله عليه وسلم يعطونه 100 ناقة، أو يحضر شيئا من جسمه ميت، يعني كأن يكون ما استطاع أن يدفعه ويسوقه فيقتله ويحضره لهما، وكذلك مثل هذا لأبي بكر لأنهم تحمسوا ضد هذين الرجلين فيظنون أنهم قادرون عليهما، والله جل وعلا منقذهما.
وحينئذ شدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب،
كلهم تعاونوا لأنه لتحقيق رغبة قريش ولأجل أن يظهر بهذا المال العظيم، يعني 100 من الإبل ليست بسهلة، ثروة أعظم أكبر تاجر في الجزيرة العربية مثلا يكون عنده 100 من الإبل، وهو لن يدفعها رجل واحد منهم، وإنما سيدفعها مجموعة من كفار قريش يتعاونون عليها.
وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب لكن من دون جدوى وبغير عائدة، وقد وصل المطر،
يعني ما تركوا مكان إلا وعتوه حتى قرب الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقفوا عليه. ويقول أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، لأن ما بين أقدامهم ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلا شيء يسير جدا، لكن الله جل وعلا حاميه ومنقذه.
وقد وصل المطاردون إلى باب الغار ولكن الله غالب على أمره. هو البخاري عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره ورآنا،
لو نزل بصره لرآهم، لكن الله جل وعلا أعمى بصائرهم وأبصارهم.
قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما
فهو منقذهما جل وعلا.
وفي لفظ: ما ظنك يا أبي بكر يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما.
يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. أنزلها الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة.
وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة في الطريق إلى المدينة، وحين خمدت نار
بعد المكث بالغار 3 أيام توجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع غير الطريق المعروف. أبعد صلى الله عليه وسلم عن الطريق المعروف، وكان ما يعرف الطريق ولا أبو بكر، وإنما استأجر رجلا كافرا لكنه ثقة وثقة به. نعم.
وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت سائرة قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى، فهيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة، وكان قد استأجر عبد الله بن أريقة الليثي.
الليثي عبد الله بن أريقة هذا ماهر دليل، يعني يعرف الطريق ويتجنب الطرق المسلوكة والتي يمر بها الناس، لأن من الناس من يدل مع الطريق المعروف، لكن إذا أبعد عن الطريق المعروف قد يسيح فيهلك. فهذا دليل خريت، يعني يعرف الطريق، واستأجراه وسلماه الراحلتين ليحضرهما لهما بعد 3 أيام، فوفى بما التزم به للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الوفاء بما التزم به على 100 من الإبل من كفار قريش، لأن من العرب من عنده نخوة ومروءة ورجولة والتزام بالعهد ووفاء بالذمة ما يخون وإن كان كافرا. نعم.
وكان هاليا خريثا ماهرا بالطريق،
خريث يعني ماهر بالطريق، يعرف ما يضيع.
وكان على دين كفار قريش وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليالي. فلما كانت ليلة الاثنين
براحلتيهما
فلما كانت ليلة الاثنين حرة ربيع الأول السنة الأولى من الهجرة،
الأولى من الهجرة والرابعة عشر من البعثة،
جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين. وحينئذ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين، وقرب إليه أفضلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن،
يعني بقيمتها، ما قبلها صلى الله عليه وسلم من أبي بكر إلا بثمنها.
وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتها، ونسيت أن تجعل لها عصامة، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة،
يعني كأنه السفرة الإناء الذي يوضع فيه عتاد المسافر، ما يحتاجه المسافر من أشياء بسيطة، لكنها نسيت أن تضع حبل تعلق به السفرة اللي فيها أدوات المسافر، فكان عليها نطاق رضي الله عنها، والنطاق الحزام الذي تربطه المرأة على وسطها لأجل لا يبين، يكون فيه شيء من الستر عن الجسم يعني ما يكون الثوب يتحرك تحرك شديد فيظهر شيء من تقاطيع الجسم. وكانت النساء حتى في الجاهلية تنطق يعني تلبس النطاق، فلم يكن معها حبل رضي الله عنها، فشقت نطاقها وربطت به السفرة وانتطقت بالبقية، فسميت ذات النطاقين من تلك الواقعة، سميت النطاقين ذات النطاقين، لأن كان النطاق الواحد قسمته اثنين، واحد ربطت به واحد انتطقت به رضي الله عنها.
فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة، فإذا ليس لها عصام فشقت نطاقها باثنين، فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر، فسميت ذات النطاقين.
كما في صحيح البخاري رضي الله عنها، وهي معروفة، هي بنت أبي بكر الكبرى رضي الله عنها، أكبر من عائشة، وهي أم عبد الله بن الزبير، كانت رضي الله عنها قوية شجاعة صابرة، بلغت 100 وعلى فكرها وحسن رأيها رضي الله عنها. وصلب ابنها لما جاءها ابنها عبد الله بن الزبير يستشيرها وينظر ماذا عندها إذا حاصره الحجاج وآذاه، هل هي ستجزع فيفتدي هذا بما يراه مناسب أم أنها صابرة لن تتأثر بهذا. وقال لها: يا أمي ماذا ترين الآن؟ المسألة وقعت. فقالت: يا بني إن كنت ترى أنك على الحق فاثبت على ما أنت عليه ولا تبالي بهم، وإن كنت ترى أنك على الباطل على تريد ملك أو نحو ذلك فبئس الولد أنت، لن أدلك على شيء ما لم تريد الدنيا، لا إن كنت تريد الآخرة فاثبت على ما أنت. قال: يا بني يا أمي إني واثق مما أنا فيه، لكن أخشى أن يمثلوا بي، يعني بعد القتل يمثلوا به. قالت رضي الله عنها: وما يضيع الشاة سلخها بعد ذبحها، يعني الشاة هل تتأثر من السلخ بعد الذبح؟ لا، ذبحت خلاص خلاص ما تدري، وهو أنت يا ولدي إذا قتلت مثلوا أو ما مثلوا، وهو يقصد هي رضي الله عنها يقصدها، هل ستتأثر من التمثيل به؟ وفعلا قتلوه رضي الله عنه وصلبوه، وقالوا لن ننزله حتى تشفع فيه أم وأسمى، فطلبنا أن ننزله من الصلب، ولو قتل قتل. فكانت تمر به ذاهبة وعائدة ولا تقول شيئا. فلما مضى أيام قالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ فأنزل رضي الله عنه من الخشبة التي صلب عليها وتأثر له الصحابة رضي الله عنهم، وكان رضي الله عنه هو أول مولود للمهاجرين في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود عليهم لعنة الله، قالوا إن المهاجرين لن يولد لهم، وإن ولد لهم شيء فسيكون فيه عيوب من باب الإرجاف والإخافة. فكان هو أول مولود، وكان ونشأ نشأة حسنة رضي الله عنه، صحابي جليل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه، وشده من قبل أمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبوه الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المبشرين بالجنة. ولما قتل رضي الله عنه رأى المعارضون له أن في هذا مطلبهم فسروا بهذا وفرحوا بقتله والقضاء عليه، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله للذين فرحوا بولادته خير وأضر ممن فرحوا بموته أو بقتله، أو كما قال رضي الله عنه، لأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بولادته فرحا شديدا لما كان هو أول مولود للمهاجرين رضي الله عنهم في المدينة، ففرحوا به. ويقسم عبد الله بن عباس أن من فرح بولادته خير وأضر ممن فرح بموته أو قتله. ابن عباس وابن عمر الله أعلم الآن نسينا. نعم.
ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معهما عامر بن فهيرة.
عامر بن فهيرة هذا مولى لأبي بكر رقيق، أخذاه معهما لحاجتهما إليه. نعم.
وأخذ به من دليل عبد الله بن أريق على طريق السواحل،
يعني جنب بهم الطرق المعروفة، أبعد بهم عن الطرق المعروفة حتى لا يلحقهم أحد.
وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعى في اتجاه الجنوب نحو اليمن،
راح في اتجاه اليمن في اتجاه الجنوب وهو يريد الشمال حتى يبعد عن الطرق المسلوكة،
ثم اتجه غربا نحو الساحل حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا،
يعني ما كان يسلك لأنه ما يوصل إلى جهة. نعم.
فقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، قال: لما خرج بهما الدليل سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا بعد أن أجاز قديدا، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الخرار، ثم سلك بهما ثنية المرة، ثم سلك بهما لقفا، ثم أجاز بهما مدلجة لقف، ثم استبطن بهما مدلجة مجاح، ثم سلك بهما مرشح محاج، ثم تبطن بهما مرشح ذي الغضوين، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة فعه، ثم على العبابين، ثم أجاز بهما الفاجة، ثم هبط بهما العرج، ثم سلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة، ثم هبط بهما بطن رئم، ثم قدم بهما على قباء
المدينة. يعني هذه الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، منها ما هو باق على اسمه إلى الآن، ومنها ما نسي اسمه الأول وسمي باسم غيره بهذه الأماكن. نعم.
وهكذا بعض ما وقع في الطريق. روى البخاري
على ما وقع من المعجزات والآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق. نعم.
روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة فقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام،
يعني أراقب ما حولك، كن مطمئن وأنا أراقب ما حولك، رضي الله عنه. نعم.
وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا،
يعني راعي غنم جاي متجه إلى الصخرة كأنه يعرفها، يأتي إليها في وقت القائلة يقيل بها هو وغنمه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيها. نعم.
فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاة، فقلت: أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى.
والقذى يعني امسحه، لا يكون في الحليب الذي تعطينا شيء من هذا. نعم.
فحلب في كعب كثبة من اللبن، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها،
يشرب يعني فيها ماء،
يشرب ويتوضأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ فطلبت،
يعني أتى بالحليب أبو بكر لكنه كره أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فمسكه بيده حتى انتبه النبي صلى الله عليه وسلم.
فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت،
يعني رضيت عما شرب، يعني انه شرب ما يكفيه عليه الصلاة والسلام.
ثم قال: ألم يئن الرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا. وكان من داب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخا يعرف
يعرف،
وكان شيخا يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل الذي بين يدي؟ فيقول: هذا الرجل يهديني الطريق. فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق، وإنما يعني سبيل الخير.
كان أبو بكر يعني يعرف عند الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ظهر عليه الشيب والكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 سنة وما فيه إلا شيبات تعد على الأصابع في صدغيه، وما خضب عليه الصلاة والسلام بالحنة ولا بالكتم. وأبو بكر رضي الله عنه توفي وعمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم في السن بسنتين، وكان يظهر عليه أثر الشيب والكبر. فيسألون أبا بكر يقول: من هذا اللي أمامك راكب؟ لأن أبو بكر ردف النبي يركب خلفه، واللي يركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبا بكر يركب معه خوفا عليه، علشان إن جاء شيء إنه يكون فيه ولا في النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يركب في الراحلة الثانية. فيقال لأبي بكر: من هذا الذي أمامك؟ يعني كيف تخلي هذا الشاب يركب أمامك؟ فيقول: هذا هاد يهديني الطريق. ما يقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم أو هذا رسول الله، لأن الأمر يستدعي الاستخفاء وعدم البيان. فيقال: من هذا الذي معك؟ قال: هذا هاد يهديني الطريق، أنا ما أدل هذا يدل، وهو يقصد رضي الله عنه طريق الخير، يعني يدلني طريق الخير. فهو اهتدى رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك. قال سراقة: بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج.
على سراقة بن مالك المدلجي من بني مدلج، لكنهم على بعد المدينة بعد مكة مع قومه.
أقبل رجل
بينما أنا جالس
بينما أنا جالس في مجلس من مجالس
هو نفسه يحدث بهذا الحديث سراقة رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه.
أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل
أسودة يقول رأيت جهام ورأيت ناس كأنهم يمشون على بعد
إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمد وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت
يقنت لما قال إني رأيتهم كذا في ذلك المكان عرفت بعقلي أنه هذا هو محمد لكن أريد الظفر كلي ما أريد يشاركني فيها أحد أريد 100 إبل تكون لي.
فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا.
يقول هؤلاء ليسوا هم هؤلاء ناس نحن أرسلناهم يبحثون عن محمد وصحبه هؤلاء اللي رأيت ما هم محمد وإنما هؤلاء ناس ذهبوا من عندنا نحن أرسلناهم يبحثوا عن محمد وصحبه ليعمي على الحاضرين.
ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخطفت بزجة الأرض.
بزجة يعني المحدد فيها المدبس الذي يضرب فيه لأنه أخذ سلاحه وما يستطيع أن يظهر أخذه السلاح أمام الآخرين يخرجون معه وأمر الخادمة أن تخرج الفرس من الخلف حتى ما يرى لأن الناس إذا رأوا سراقة بن مالك يذهب سيشاركونه في هذا فهو ما يريد أن يشاركه أحد في هذا المغنم يرى أنه غنم له.
فخففت وخففت علي حتى أتيت فرسي فركبتها فعرفتها تقرب بي حتى دنوت منهم فأهجرت بي فرسي فخررت عنها فقمت
سقط عن الفرس لما عثرت
فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها وأضرهم أم لا فخرج الذي أكره.
كان عندهم الأزلام التي يستقسمون بها في الجاهلية إذا عزم على شيء ما حرش هذه الأقلام وهذه الألواح المكتوب فيها فينظر إن خرج له أقدم وإن خرج له أحجم أو تأخر أو لا تقدم تأخر وهو سميع مطيع لهذه الأزلام استقرع بأزلامه فخرج عليه لا تفعل ارجع لكنه ما رجع يعني استغلى الثمن الذي سيأخذه إذا رد محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه استقسم بالأزلام فخرجت الأزلام له أن ارجع لكن ما رجع.
نعم. فخرج الذي أكره فركبت فرسي
الذي أكره وهو الرجوع ما يحب أن يرجع هو.
فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت
لا يلتفت عليه الصلاة والسلام وهو ماشي في الطريق ويقرأ يتقرب إلى الله جل وعلا بقراءة القرآن عليه الصلاة والسلام.
وأبو بكر يكثر الالتفات
رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم لا خوفا على نفسه رضي الله عنه.
نعم. ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت.
ساخت القوائم في الأرض حتى بلغت ركبتي الفرس يعني غاصت واختفت ما استطاع أن يحركها ولا يمشي.
فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأفلام، فخرج الذي أكره
فناديت الذي يقول له ارجع. نعم.
فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عن من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت
عرفت يقين بأن الله جل وعلا هو المدافع عنهما، وأن الله سيظهر أمره، ما يعني رأى المعجزات الباهرة، فرس جواد وهو شيخ من شيوخ العرب، سراقة بن مالك، وكان في الجسم والرأي والعلم والمعرفة يرجع إليه، لهذا كان سراقة يضرب به المثل في الرجولة والشجاعة، فكانت فرسه جواد جيدة، لكن الله جل وعلا عطلها وحبسها كما قال صلى الله عليه وسلم حبس حابس الفيل. كذلك القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حبست، قالوا كلأت القصوى، قال ما كلأت وليس لها ذلك بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. الله جل وعلا ما أراد منا أن ندخل مكة عنوة وحربا، حبسها حابس الفيل. وكذلك هذه الجواز جواز سراقة بن مالك، وكان لما خرج الكفار قريش إلى بدر تبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك، يقول أنا معكم وأنا أدافع عنكم والشيطان اللعين، لأن سراقة بن مالك يعتد به ويؤخذ به، إذا وعد يفي. نعم.
فقلت له إن
هذا ساطع في السماء، يعني هذا الغبار من أثر أقدامهم أنه نور ساطع ماشي إلى السماء، وهو حراسة الملائكة عليهم الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في ممشاه وفي جميع أحواله، يحوطونه ويحمونه بأمر الله جل وعلا.
فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أبي بكر قال ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. ورجع سراقة فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما هاهنا. وكان أول النهار شاهدا عليهما وآخره حارسا لهما.
كان أول النهار يسعى سعيا حديثا في القبض عليهم، ثم لما رأى ما رأى صار يدافع عنهم. من رأى من الطلاب من الحراس من يبحث قال ارجع، ما في أحد هنا، هذا الطريق أنا سبرته، ما في أحد. فكان حارسا عليهما رضي الله عنه.
ومر في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية.
درس القادم إن شاء الله في مواصلة الطريق من مكة إلى المدينة، والمرور بخيمة أم معبد، يحوذ الكلام على طريقه صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة. ومر بنا أن سراقة بن مالك كان حريصا على القبض على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ليظهر بجائزة قريش. ثم إنه بعد قليل أصبح حارسا عليهما على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، ويدفع الناس عن ملاحقتهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة حصل فيها أمور تدل على كرامته صلى الله عليه وسلم على ربه، ومعجزات له تدل على صدقه فيما يقوله عن ربه تبارك وتعالى. مرور النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة أم معبد حصل فيها أمور عجيبة معجزة له صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومر في مسيره ذلك حتى مر بخيمة أم معبد الخزاعية.
بخيمتي أم معبد، لأنها سنتين. نعم.
بخيمتي أم معبد الخزاعية.
أم معبد امرأة برزخ تقابل الرجال وتضيف الناس، ومن مر بها أطعمته وسقته اللبن، وهي من قبيلة خزاعة، وخزاعة كانوا ممن دخل في عهد وحلف النبي صلى الله عليه وسلم لما تعاهد صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في صلح الحديبية، ومن ضمن بنود الصلح أن من رغب أن يدخل مع محمد صلى الله عليه وسلم من القبائل دخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل. فخزاعة ممن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا مع قريش. ثم إنه حصل نزاع بين الطائفتين، بين بني بكر وخزاعة، كان هو السبب في فتح مكة شرفها الله، وإلا فكان العهد 10 سنين من السنة السادسة إلى السنة السادسة عشرة، ولو استمر العهد لتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة، لكن الله جل وعلا أنجز له ما وعده. فحصل نزاع بين بني بكر وخزاعة، وهذا ما له علاقة، لكن قريش، بعض قريش أعانت بني بكر على خزاعة، وكان هذا نقض للعهد من قريش، لأنهم تعدوا على من دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك السبب في فتح مكة. نعم.
وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بهناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسألها
تجلس بالخيمة تستقبل الناس، ورى زوجها مع الإبل والبقر والغنم، مع الإبل والمواشي يسرح، والمرأة جالسة في البيت من مر بها أطعمته وسقته وضيفته، وكانت لا تختفي وتحتجب عن الرجال برزة، يعني تبرز للناس، امرأة كبيرة. نعم.
فسألها هل عندها شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء والشاء عازب. وكانت سنة شهباء.
وسألاها هل عندها شيء، لأنها جالسة لضيافة الناس، فقالوا هل عندك من شيء؟ قالت والله ما عندنا من شيء، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء، يعني كان نقريكم نقدم لكم ما عندنا، لكن ما عندنا شيء نقدمه. الشاء عازب، يعني كان نذبح لكم شاء، الشاء عازب، ولا عندنا شيء، ولا عندنا شيء موجود في البيت. والسنة شهباء، يعبرون بالسنة الشهباء للسنة الممحلة التي ليس فيها مطر وليس فيها ربيع وخضرة ونبات. فما تعذرت عن أن يوجد عندها شيء. نعم.
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة،
نظر صلى الله عليه وسلم في الخيمة، فإذا فيه في ركن من أركان الخيمة شاة ضعيفة. نعم.
فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، وإن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول
الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشاة فقال ما هذه الشاة يا أم عبد؟ يعني أنت حلفت ما عندكم شيء وهذه الشاة موجودة. فقالت هذه شاة ما تصلح للقرى، يعني خلفها الجهد ما تصلح ضيافة، غير قابلة، ما فيها جهد ولا يعني ما تصلح تقدم للضيوف، ما فيها جهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها حليب؟ اتركينا منها ولحمها، الحليب نريد حليب. قالت ما خلفها إلا الجهد ولا فيها حليب، ما فيها شيء، لو فيها حليب ما تخلفت عن السرح وعن الغنم. فقال عليه الصلاة والسلام بأدب أتأذنين لي في حلبها؟ استأذن أم معبد. قالت بأبي وأمي، يعني أفتيك بأبي وأمي. حسن كلامه عليه الصلاة والسلام جعلها تجاوبه بهذا الجواب الحسن، بأبي وأمي، إن كان بها حلب فاحلبها، ما فيها شيء، تعرف شاتها أنها من زمن طويل ما فيها حليب، هي أجهد من ذلك، يعني أضعف من أن يكون فيها حليب. الشاء النشيط الذي يسرح ما فيه حليب، فما بالك بهذه الضعيفة المريضة. نعم.
فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها
بيده
ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهف، فحلب فيه حتى علته الرهوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فارتحلوا. فما لبث
لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبتها في حلبها، قالت احلبها بأبي أنت وأمي، إن كان فيها حلب فاحلبها. فمسح صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ضرعها، ما قال للخادم ولا لغيره ممن معهم، كلهم يخدمونه صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وخادمه والدليل هم ثلاثة، والرابع النبي صلى الله عليه وسلم. مسح صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ضرعها وسمى الله ودعا، فاستجاب الله جل وعلا دعاء رسوله لأنهم في حاجة إلى الحليب في حاجة إلى الغذاء، فاستجاب الله جل وعلا لرسوله تفاجت ضرعها بالحليب امتلأ، وما طلب الإناء حتى رأى أن فيها حليب عليه الصلاة والسلام، قبل ما طلب ما قال أعطيني إناء، وإنما دعا وأتى بما أتى به من الدعوات عليه الصلاة والسلام، فرأى أن ضرعها امتلأ حليب، فدعا بإناء يربض الرهط، يربض يعني يم يعني يروي الرهط، قال هذا يربض الرهط يعني يشربون فيروون فيميلون إلى الأرض من ثقلهم وكثرة ما شربوا، يعني يرويهم ويملأ بطونهم، والمرء إذا شرب وامتلأ بطنه صار في حاجة إلى الأرض، ما يثقل عن المشي، فيربض الرهط يعني يروي الرهط، والرهط قيل من العشرة فما دون، وقيل من الأربعين فما دون، هذا الإناء يعني إناء كبير، وهو يسقي اثنين أو ثلاثة أو خمسة، إناء كبير يسقي العشرة فما دون أو الأربعين فما دون، لأن الرهط يطلق على الأربعين فما دون ويطلق على العشرة فما دون، إناء كبير، ما دعا بإناء صغير يشرب به الواحد أو الاثنين، وإنما إناء كبير، لأنه متأمل عليه الصلاة والسلام أن يدرك منها ما يريد، فحلب حتى علته الرغوة، يعني حلب ما انتصف الإناء وإنما امتلأ، والرغوة أصبحت فرق الإناء، يعني الإناء كبير وامتلأ بالحليب والرغوة كانت فوقه، عالية على الإناء، يعني امتلأ هذا الإناء الكبير من هذه الشاة المتخلفة عن السرح، فسقاها قدمها صلى الله عليه وسلم بالسقي تواضعا لأنها صاحبة المال، وليطيب خاطرها وليريها هذا الحليب، فشربت، ثم شرب صحبه عليه الصلاة والسلام، ثم شرب هو آخرهم عليه الصلاة والسلام، تمثيلا لقوله صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم، ويستحب من يقدم السقيا للقوم أيا كانوا أن يكون هو الأخير، وحينما دعا أبا هريرة رضي الله عنه لما رأى ما به من الجوع والحاجة وذهب به إلى بيته عليه الصلاة والسلام وقال لأهله هل عندكم من شيء؟ قالوا ما عندنا إلا قليل من اللبن، أعطانا أرسله أحد الأنصار رضي الله عنهم، فاطلع عليه أبو هريرة ففرح قال يحصل لي شربة من هذا إن شاء الله، يشرب النبي ويترك لي شيء قليل أسد به جوعتي، فقال يا أبا هريرة ادعو أهل الصفة، أهل الصفة ما بين 70 و100 ومن فقراء المهاجرين والصحابة رضي الله عنهم اللي ما لهم مأوى، حجرة صفة في المسجد النبوي ياوي إليها فقراء الصحابة رضي الله عنهم، يقول قلت في نفسي ما هذا بجانب أهل الصفة 70 أو 100، يقول فدعوتهم، ولا شك أبا هريرة سيكون بعدهم لأنه يبي يدور عليهم باللبن، أنا وله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة على أساس يسقيهم، فشربوا حتى تكملهم كلهم، من بقي؟ يقول بقيت أنت يا رسول الله وبقيت أنا، فقال اشرب، وما يسعه ان يعتذر ما دام يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب يشرب، والنبي ما شرب الى الان، فشرب واستحيا وترك فيه بقية، فقال اشرب فشرب، وقال اشرب فشرب، حتى قال والذي بعثك بالحق نبيا ما اجد له مسلكا، امتلأ بطني. يقول فشرب النبي صلى الله عليه وسلم اخرهم من هذا الاناء الصغير اللي يسقي الاثنين والثلاثة، شرب منه اهل الصفة كلهم وابو هريرة، وشرب البقية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللبن بحاله ما نقص، اعطاه لاهله عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذا لما علته الرغوة، يعني صار ما يأخذ زيادة حليب، ناوله النبي صلى الله عليه وسلم لأم معبد فسقاها فشربت، ثم سقى أصحابه كلهم جياع وفي أمس الحاجة إليه فشربوا حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم فأنه انتهى أو بقي في شيء قليل، ثم حلب الشاة مرة ثانية حتى امتلأ الإناء وسلمه لأم معبد يبقى عندها، فشرب حلب في هذا الإناء مرتين الذي يسقي الرهط، والمرة الأولى شرب هو ومن معه عليه الصلاة والسلام، والمرة الثانية تركه عند أم معبد. ثم ساروا وتركوه عندها. نعم.
فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد،
زوجها أبو معبد جاء لأنه ذهب مع السرح مع الغنم. نعم.
يسوق أعنزا عجافا يتسى وفن هزلا،
يعني يسوق أعنز عجاف يعني ضعيفة فقيرة مريضة ضعيفة لا حال فيها لأنها ما في نبات في الأرض، السنة كما تقول أبو معبد والسنة شهبة ما عندنا رعي. نعم.
فلما رأى اللبن عجب فقال،
عجب منين هاللبن ذا، ما حولهم أحد ولا حولهم جيران يهدون إليها شيء من اللبن، ولا عندها إلا الشاة الضعيفة، منين هذا اللبن يا أم معبد؟ نعم.
فقال من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت.
كيت وكيت يعبر عما يقول الرجل باختصار، يعني يقول كيت وقال لنا كيت وكيت، يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأم معبد. نعم.
ومن حاله كذا وكذا،
وصفته لزوجها صفة دقيقة، من عاشره صلى الله عليه وسلم عشرات السنين ما يستطيع أن يصفه كما وصفته أم معبد، وهو في هذا الكتاب في صفحة 339 سيريده المؤلف رحمه الله من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصف دقيق وصفته عليه الصلاة والسلام.
قال إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه،
يقول هذا أكيد هو صاحب قريش الذي أعلنوا عن البحث عنه، هذا رجل مبارك هذا فيه خير. نعم.
صفيه يا أم معبد،
صفيه لي يا أم معبد، أذكر لي صفته حتى أعرفه. نعم.
فوصفته بصفاته الرائعة بكلام رائع كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه، وسننقله في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم في أواخر المقالة. فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا،
يعني سر بهذا وفرح أبو معبد ووعد بأنه سيصحبه. لأن هذا رجل مبارك وما ينبغي أن يطرد عن مكة عليه الصلاة والسلام.
وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل،
يعني كان أهل مكة ما يدرون إلى أين اتجه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاهم خبر أنه رؤي في طريق ما، ما يدرون هل ذهب جهة اليمن، ذهب جهة المدينة، ذهب جهة الطائف، ذهب أي جهة، ما يدرون. وهم ترصدوا في جميع الطرق ما وجدوا عنه خبر، أعمى الله جل وعلا العيون عنه، إلا هو ما سمع الطريق وبين برحلته عليه الصلاة والسلام، لكن الله جل وعلا أعمى عيون الكفار عنه، ومن اطلع عليه ممن رآه هداه الله وستر على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر، يعني الذين رأوه كانوا شديد الحرص على القبض عليه أصبحوا حماة له عليه الصلاة والسلام، لأن قلوب العباد بين صعيد منه، يقلب قلب العبد إذا شاء جل وعلا على ما يريد من هداية أو ضلال.
جزى الله رب العرش خير جزائه،
جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين، رفيقين هي المفعول، جزى الله وصف الله والله فاعل، جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي. هذا جني جاء، ويظهر أنه جني مستقيم، جني مسلم أو أسلم، كلامه حسن، فأطلع أهل مكة ومن فيها من المسلمين على أن الرسول توجه للمدينة، لأنهم يعرفون أن خيمة أم معبد على طريق من أراد التوجه إلى المدينة، يعرفون أم معبد مشهورة عندهم كلهم لأنها تضيف الناس. نعم.
جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به،
هما نزلا بالبر يعني بالخير والبركة، وارتحلا بالبركة معهم، يعني البركة والبر والخير معهم صاحب لهم، يعني ما نزلوا بخيمة أم معبد وتركوها هذه الصفة عند أم معبد، بل ارتحلوا بها لأن هذه صفتهم. نعم.
وأفلح من أمسى رفيق محمد،
أفلح من أصبح رفيق محمد، رفيقه في الطريق كأبي بكر ومن معه، أو رفيقه في الهجرة، أو رفيقه في الإسلام، يعني من أصبح موافقا لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد أفلح.
فيا لقصي ما جوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤدد.
يقول يا لقصي، يا لقصي المراد قريش، ما 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 هو الشيء العظيم الذي سواه الله عنكم؟ يعني كان الخير عندكم، وكان البر عندكم، وكان الرسول الأمين عندكم، ففرطتم به فزوى الله عنكم الخير، يعني حرمكم الله خير محمد صلى الله عليه وسلم انفعال لا يجازى وسؤدد، يعني تركتم السيادة وتركتم الخير وتركتم ما فيه بلاحكم في الدنيا والآخرة.
ليهم بني كعب، ليهم بني كعب مكان فتاتهم،
مكان فتاتهم، بني كعب الذين هم يعني خزاعة هؤلاء الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتاتهم اللي هي أم معبد.
ومقعدها للمؤمنين بمرصدي،
يعني قعدت للمؤمنين بالطريق وضيفتهم. نعم.
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها،
فإن المعجزة في الشاة هذه التي لا حليب فيها، والإناء الكبير العظيم الذي ملأه النبي صلى الله عليه وسلم من حليب هذه الشاة. سألوا أختكم اللي هي أم معبد عن شاتها وإنائها. نعم.
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدوا.
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. الشاة لو سألتموها تشهد، لأنها ما كان فيها حليب وحلبت، وهي بهيمة تشهد بما رأت من المعجزة العظيمة. نعم.
قالت أسماء.
أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أطلع في هجرته هذه إلا رفقاؤه في الرحلة. أسماء بنت أبي بكر التي ربطت لهم سفرة حاجتهم وما يحتاجونه في رحلتهم ما تدري إلى أين يتجهون، ما سألتهم ولا أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه الذي بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وين سيذهب. فعلى حد قول القائل استعينوا على قضاء حوائجكم للكتمان، وكلما كان المرء أحفظ لسره فهو أملك له، لأنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بهذا. فلو أن أسماء مع إخلاصها وتفانيها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يعني لو علمت ربما لو ضربوها ضرب شديد أخبرت. علي رضي الله عنه كذلك ما علم لا علي ولا أسماء ولا أي أحد ولا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. أولاد النبي فاطمة وأم كلثوم وسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمون، ما علموا حتى استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وغير ما سمعوا من هذا الجني الذي يقول هذا الشعر وهم لا يرونه، يمشي في طريق أحد طرق مكة ويقول الشعر، يسمعون الشعر ولا يرون شخص، لأنهم حجبهم الله جل وعلا عنا في الدنيا، فهم يروننا ونحن لا نراهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نحن وإياهم في الجنة نراهم إذا دخلوها ولا يروننا. والخلاف بين أهل العلم رحمهم الله عليهم في مؤمن الجنة، مؤمن الجن هل يدخلون الجنة أو يكون في مكان خاص أو يكون مع المؤمنين، أو خلاف عندهم رحمهم الله. فهذا الرجل الجني يقول هذا الشعر ويمشون وراءه يسمعون ولا يرون أحد، فبسماعهم هذا عرفوا لما أنهم ذكر أنهم مروا بخيمة أم معبد، عرفوا أن خيمة أم معبد في طريق المتوجه إلى المدينة. قالت أسماء. نعم.
قالت أسماء ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من علاها. قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة.
نعم.
وفي الطريق لقي النبي صلى الله
عليه وسلم. هذا الأمر الخامس الذي ملفت للنظر في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رقم 5، وخيمة أم معبد رقم 4. وسراقة بن مالك 3. وما يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمن سأله، يعرفون أبا بكر، فيقول من هذا يا أبا بكر؟ قال هذا هاد يدلني الطريق. وأبو بكر رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يستغربون أن هذا يكون قدام أبو بكر وأبو بكر خلفه. قالوا من هذا يعني اللي تقدمه عليك؟ قال هذا يهدين الطريق، لازم يتقدم علي، لأنه إذا صار قدام دلني على الطريق رضي الله عنه. والأمر الأول الصخرة التي وجدت، وهل هي كانت من أول أو أوجدها الله جل وعلا ظلا لهم، الله أعلم بذلك. نعم. خامسا
وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بريدة وكان رئيس قومه، خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رجاء أن يفوز بالمكافأة الكبيرة التي كان قد أعلن عنها قريش. ولما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه أسلم مكانه مع 70 رجلا من قومه، ثم نزع عمامته وعقدها برمحه فاتخذها راية تعين بأن ملك الأمن والسلام بأن ملك الأمن والسلام قد جاء ليملأ الدنيا عدلا وقسطا.
الخامس هذا أبو بريدة رضي الله عنه كان خرج مع قومه يلتمس لعله يجد محمد الذي أعلنت قريش المكافأة العظمى 100 من الإبل تغنيه وتغني قومه، وإذا كانوا 200 من الإبل، فخرج بقومه يلتمس لعله يجد محمد حتى يسلمه لكفار قريش ليأخذ الجائزة. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم مكانه رضي الله عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام لطيف في أسلوبه وكلامه حكمة وعدل، ويدعو الناس إلى الرغبة فيما عنده صلى الله عليه وسلم بحسن مخاطبته عليه الصلاة والسلام. ادعو إلى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن الله جل وعلا وهبه من الخلق ما لم يهب غيره، وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. خلقه حسن مع المسلم والكافر، ومع الصغير والكبير، مع العربي والعجمي، مع الحضري والبدوي عليه الصلاة والسلام. فأسلم أبو بريدة هو ومن معه 70 في مجلسهم، وهؤلاء 70 خرجوا متعاونين لعلهم يجدون محمد صلى الله عليه وسلم ليسلمون كفار قريش. نعم.
سادسا وفي الطريق لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وهو في ركب المسلمين، كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء.
الطريق لقي الرسول عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. والزبير معه جماعة من المسلمين كانوا خرجوا من مكة إلى الشام تجار ورجعوا، وفي رجوعهم تقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وكسى الزبير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ثيابا بيض، فكان اللباس لهم مناسب لقربهم من المدينة ولقدومهم على أهل المدينة، فلبسوا هذه الثياب لقدومهم للمدينة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر.
النزول بقباء.
نعم. أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نزل في قباء، ويعتبر مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد بني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد الأقصى موجود من قبل والمسجد الحرام موجود من قبل والمسجد النبوي إلى الآن ما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأول ما نزل في المدينة نزل في قباء، وما كان فيه مسجد فأمر صلى الله عليه وسلم بتأسيس وأسس هذا المسجد الذي هو مسجد قباء. ولم يصل بعد إلى مكان مسجده صلى الله عليه وسلم.
وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعتبر السنة الأولى من الهجرة لأن هذا أول هجرته، وتعتبر السنة الرابعة عشرة من النبوة لأنه قضى صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، وهذه تسمى تصير الرابعة عشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم.
قال عروة بن الزبير سمع
عروة بن الزبير ابن العوام جده لأمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبوه الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال سمع المسلمون بالمدينة في مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة،
يردهم
حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم
يعني عليهم الثياب البيض
يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح.
جدكم يعني حظكم وسعادتكم. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه: كان المسلمون في المدينة استبشروا بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فكانوا كل صباح كل غداة يخرجون معهم السلاح لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وأظهار الفرح والسرور بقدومه عليهم، حتى يردهم حر الظهيرة، حتى تحتمي الشمس في الحرة فيرجعون، ثم يخرجون من الغد، ثم يخرجون من الغد، وهكذا حتى في ذلك اليوم الذي قدم فيه عليه الصلاة والسلام كانوا قد خرجوا، فردهم إلى بيوتهم حر الشمس، فرجعوا إلى بيوتهم والرسول في الطريق، فكان يهودي من اليهود ارتفع على مرفع خاص بهم لأمر ما، لا لينظر هل قدم النبي أو لا، ارتفع على هذا المكان العالي أطم من آطامهم يعني حصن من حصونهم وارتفاع، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مبيض يعني عليهم الثياب البيض يزول بهم السراب يعني بين يظهرهم ويخفيهم، فصمع ملك نفسه صح بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا حظكم الذي تنتظرون. يعرف اللعين إن لم يسلم، يعرف أن حظهم وسعادتهم في هذا الرجل الذي أقبل عليهم، هذا حظكم، وهو في ذاك الوقت عدو لهم، لكنه ما ملك نفسه وما استطاع أن يسكت، أنطقه الله جل وعلا، فسار المسلمون رضي الله عنهم إلى السلاح لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم ولإظهار القوة والشجاعة وليطمئنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن عندهم القوة والمنعة ويأنس بهم ويعلم أنهم سيناصرونه ويقومون معه ضد من خالفه صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال ابن القيم: وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف.
هؤلاء أهل قبى اللي حول قبى ساكنين.
نعم. وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة فأحذقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال عروه بن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول. فقام ابو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الانصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي. وفي نسخة: يجيء أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك.
لما جاء الناس جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقف للناس، فكان من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا هو الواقف، لأنه عليه الصلاة والسلام ما يتميز عن أصحابه ومن كان معه، حتى أن الداخل يدخل المجلس أو المكان ما وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه الصحابة مجموعة يقول: أين محمد؟ أيكم محمد؟ ما يتميز عليه الصلاة والسلام بمجلسه عن صحبه. فكان من جاء يظن أن أبا بكر هو محمد صلى الله عليه وسلم فيسلمون عليه ويجلسون، حتى رأوا أبا بكر رضي الله عنه يظلل النبي صلى الله عليه وسلم برداءه من شفقته رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، جعل رداءه كالظل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يرهقه حر الشمس.
وكانت المدينة كلها قد ذهبت للاستقبال، وكان يوما مشهودا،
يعني يوم عظيم، يوم مبارك، قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أحد الأنصار رضي الله عنه: أبيض يوم وأسعد يوم هو اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأشأم يوم وأسود يوم هو اليوم الذي مات. فحتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى قبى فنزل صلى الله عليه وسلم على كلثوم ابن الهدم من سكان أهل قبى، وقبى بجوار المدينة كما هو معلوم، وقيل على سعد بن خيثمة. وصلها صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وأقام بها الاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس، وفي صبيحة يوم الجمعة توجه إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. ومن ذلك اليوم حينما توجه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلى المدينة سميت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا اسم يثرب، والله هو اسمها الأول وهو اسمها في لغة العرب وتسميتها، ولهذا جاءت في القرآن: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يقول بعض المنافقين لبعض. فسميت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم استطالوا هذا الاسم واختصروه باسم المدينة، وجميع بلدان العالم الآهلة بالسكان تسمى مدينة، لكن إذا قيل المدينة لا ينصرف إلا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المسماة سابقا يثرب. توجه صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الجمعة إلى المدينة، وفي الأربعة الأيام بنى صلى الله عليه وسلم وأسس مسجد قباء وصلى فيه، فهو أول مسجد أسس على التقوى في الإسلام، لأن المسجد الحرام مؤسس من قبل، بناه إبراهيم عليه السلام، ومسجد بيت المقدس كذلك كان من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما بنى مساجد، ولا وإنما إذا تيسر لهم صلوا في المسجد الحرام. وما كان للإسلام دولة قبل نزول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما نزل قباء عليه الصلاة والسلام أسس مسجد قباء، فهو أول مسجد أسس على التقوى يعني على الإسلام بعد معزة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي أثناء الطريق أدركته صلاة الجمعة، فصلى صلى الله عليه وسلم بين قباء والمدينة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يكرم أخواله بني النجار، وهم أخوال جده عبد المطلب، أخوال جده عبد المطلب، فأحب أن يكرمهم عليه الصلاة والسلام، وما أحب أن يميزهم على غيرهم أو يعلم بأنه ينزل على أخواله أو نحو ذلك، يكون في شيء من الميلان إلى الأقارب أو إلى الأهل ونحو ذلك، لكنه يتمنى هذا. فكان صلى الله عليه وسلم في مسيره من قباء إلى المدينة يخرج إليه أهل الأحياء معهم السلاح والعدد الكثير، ويقولون هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة، كل يتمنى هذا رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن نزول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كرامة عظيمة لهم، فيتمنون هذا ولا يلحون، ما يستطيعون أن يلحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لا يراه أو لا يرغب فيه، وإنما يخرجون ومظهرين القوة والشجاعة والسلاح والمنع، يعني أننا نستطيع أن نمنعك، لأن المسألة تحتاج إلى قوة الآن، ونحن الشام من أناس كفر من المنافقين ومن الكفار المشركين ومن اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة ماسة إلى من يمنعه ويحميه عليه الصلاة والسلام. وكانت الأحياء في المدينة من قباء إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكان مسجده، وأهل الأحياء يخرجون ويدعونه ويلحون عليه، يدعونه إلى العدد والعدة والمنعة، فيقول دعوها، هو راكب ناقته صلى الله عليه وسلم، دعوها فإنها مأمورة، فتسير به، وكلما مر بحي من أحيائهم لزم عليه وعرض عليه ورغب في أن ينزل، فيقول دعوها يعني دعوا الناقة فإنها مأمورة تسير بأمر الله. فسارت حتى وصلت إلى المسجد النبوي الحالي فبركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم، ثم قامت فذهبت غير بعيد تؤمر بإذن الله، ثم عادت وبركت في مكانها الأول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم. ومن كرامة الله جل وعلا له لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأخوانه أن سارع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من بني النجار، فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما معه من متاع زهيد قليل، أخذه وأدخله بيته. الصحابة رضي الله عنهم وأهل المدينة والأنصار كل يقول هلم هلم، وهذا عزم وأخذ الرحل وأدخله داره رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام لإقناع الحاضرين كلهم ولمن ألح عليه: المرء مع رحلة، المرء مع رحلة. ودخل صلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: أي بيوت أهلنا أقرب؟ يعني يريد القريب لا لأجل الخطب، إنما إقناعا للآخرين. فقال: يا رسول الله، بيتي أقرب بيت وهذا بابي أقرب باب. من مكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم وبروك راحلته. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب: اذهب فهيئ لنا مقيلا، يعني نستريح فيه. وفي هذا تطيب خاطر للجميع، لأنه ما ميز أبا أيوب، وإنما أبو أيوب رضي الله عنه هو الذي سار وأخذ الرحل، وأخذ أسعد بن زرارة رضي الله عنه بعير النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلها داره كما سيأتينا. نعم. وقال رسول الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبى 4 أيام: الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قبى وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة.
على التقوى بعد النبوة، انتبه، لأنه ما هو أول مسجد أسس على التقوى مطلقة، فيه المسجد الحرام والمسجد الأقصى قبله، لكن هو أول مسجد أسس بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا له فضل، ومع فضله فلا تشد إليه الرحال، وإنما تستحب زيارته لمن كان في المدينة. ففرق بين زيارة المكان والمرء في البلد، وبين شد الرحل. فلا تشد الرحل إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى البيت المقدس خلصه الله من عند اليهود. هذه المساجد. فإذا وصل المرء إلى المدينة فيستحب له أن يزور مسجد قباء، لأن هذا ما يحتاج إلى شد رحم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره غالبا كل سبت، ويذهب إليه ماشيا وراكبا، يعني أحيانا ماشي وأحيانا راكب، لأنه قريب من المدينة. فتستحب زيارته لمن كان في المدينة، ولا تشرع زيارته لمن كان بعيدا، كان يكون في مكة أو في غيرها، يقول أذهب أزور مسجد قباء، نقول: لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وأنت في مكة تحتاج إلى شد رحل، أو في الطائف أو في جدة أو في الرياض أو في الشام أو في مصر، يقول: أذهب أزور المسجد مسجد قباء، نقول: لا يا أخي، لا يشرع لك ذلك، وإنما تزور المسجد الحرام، تزور المسجد النبوي، تزور بيت المقدس. نعم. فإذا وصلت إلى المدينة فيستحب أن تزور مسجد قباء، كما أنك إذا وصلت إلى المدينة يستحسن ويستحب أن تزور قبور الصحابة والمسلمين في بقيع الغرقد، وتزور قبور شهداء أحد في أحد، لأن هذا لا يحتاج إلى شد رحل، هذا داخل المدينة. لكن شد الرحل إلى 3 مساجد فقط. نعم.
فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفة،
يعني أبو بكر كان يركب خلفه رضي الله عنه. نعم.
وأرسل إلى بني النجار أخواله فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني سائب بن عوف،
يعني بين قباء والمدينة في واد هناك. نعم.
فجمع بهم في المسجد الذي
جمع، يعني صلى بهم صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام.
فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل.
100 رجل الذين حضروا الجمعة، أول جمعة أقيمت في المدينة.
الدخول في المدينة، وبعد الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنها بالمدينة مختصرا. وكان يوما تاريخا أغر، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس،
يعني فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يوم أغر يعني أبيض، يوم سرور، يوم فرح، وحق لهم ذلك رضي الله عنهم أن يفرحوا بهذا الخير العظيم الذي ساقه الله جل وعلا إليهم. فهو عليه الصلاة والسلام بعث في مكة وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، واستقر في المدينة وقال المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أنا مقيم عندكم مكافأة لهم على نصرتهم له صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم. وكانت بنات الأنصار تتغنى بهذه الأبيات فرحا وسرورا: أسرق البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
هذه أبيات يتغنى بها يعني يرددنها بنات الأنصار الصغيرات. بعض العلماء رحمهم الله قال إنها تقال هذه قيلت عند قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا هو الأقرب. وبعضهم رحمه الله قال إنها قيلت لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. والبنيات الصغيرات يقولن ما يقولن انتهاجا وسرورا وفرحا وإظهارا للسرور والفرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كنا يفعلن مثل أيام الأعياد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهن على ذلك، وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن ينتهرهن يوم العيد وهن يقولن شعرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهن يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
والأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته، هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة،
يعني خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة تنزل حيث أمرها الله جل وعلا، ويتساق بأمر الله جل وعلا.
فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي، اليوم تباركت
في موضع المسجد. نعم.
ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت تباركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم. وكان من توفيق
أخواله، أي أخوال جد عبد المطلب، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار من الأوس.
وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله فيكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم،
يعني يأتون إليه مباشرة يكلمون، يعرضون عليه أن ينزل عندهم. فشارع أبو أيوب وأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلها، وهو عليه الصلاة والسلام يحب ذلك، وما أحب أن يميز أحدا بالموافقة عليه الصلاة والسلام، لأن كل يدعوه وكل حريص. فسارع أبو أيوب رضي الله عنه وأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما معه من أمتعة، وأدخلها دارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله فطيبا لخواطرهم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة.
وبادر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى رحله، فادخله بيته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده،
يعني تولى راحلة النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية أنس عند البخاري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. فقال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال قوموا على بركة الله.
على بركة الله، يعني هلموا تعالوا، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر.
وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنته.
ما كان في ذلك الوقت كانت عنده سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكان قد عقد على عائشة ولم يدخل بها لأنها صغيرة رضي الله عنها. فجاءت سودة ومعها بنتاه فاطمة وأم كلثوم. فاطمة رضي الله عنها التي تزوجها علي رضي الله عنه بعد ذلك، وأم كلثوم التي تزوجها عثمان رضي الله عنه بعدما توفيت عنده رقية، لأن رقية وأم كلثوم كانتا عند ابني أبي لهب ابني عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شرق أبو لهب بالدعوة ولم يقبل دعوة الله ونزل فيه ما نزل من القرآن، أمر ابنيه بأن يطلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقاها فعوضهما الله جل وعلا خيرا منهما ولا سوى. فقد تزوج عثمان رضي الله عنه رقية الرجل الحيي الكريم الذي من الله عليه بالحياء والكرم والجود في سبيل الله، وجهز جيش العسرة وتستحي منه الملائكة رضي الله عنه لكثرة حيائه، وهو من النفر القلة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوج رقية رضي الله عنها ثم ماتت في عصمته رضي الله عنها وأرضاها. فتزوج بعدها أم كلثوم فبقيت معه مدة وتوفيت في عصمته رضي الله عنهما. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، برغبته صلى الله عليه وسلم في مصاهرة عثمان رضي الله عنه. فكانت أم كلثوم وفاطمة في بيتي النبي صلى الله عليه وسلم وقت الهجرة قدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجود من بناته كذلك زينب رضي الله عنها، ورقية كانت هاجرت من قبل مع عثمان رضي الله عنه، وزينب عند أبي العاص وهو لا يزال على كافر، فما رضي أن تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أذن لها زوجها بالهجرة بعد موقعة بدر، لأنه كان أسير في بدر مع الكفار أسره المسلمون، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه بدون فداء لما بعثت زينب رضي الله عنها بقلادة من ذهب تريدها فداء لزوجها أبي العاص، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فغارت عيناه. وعرض على الصحابة رضي الله عنهم إن شاءوا أن يردوا إليها فداءها فردوها، وأطلق سراحه وأمره أن يرسل له زينب بعد وصوله إلى مكة. فلما عاد أبو العاص إلى مكة أرسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه في المدينة. نعم. أقرأ.
وبنته فاطمة وأم كلثوم.
وبعد أيام
وصلت إليه زوجته سودة وبنته فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن.
أم أيمن هي حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم أسامة وهي زوج زيد ابن حارثة رضي الله عنه الذي كان يدعى زيد بن محمد. فأسامة رضي الله عنه هو ابن آلة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن وحاضنته، وابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسامة يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما.
وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة،
ومنهم عائشة لأنها كانت في بيت أبي بكر لا تزال لأنها صغيرة وقد عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، وكانت مع أهلها في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. نعم.
وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر.
هاجرت رضي الله عنها إلى المدينة بعد بدر. نعم.
قالت عائشة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعش أبو بكر وبلال،
يعني أصابتهم حمى لأن كانت المدينة فيها حمى، من ينزل فيها لأول رهلة تصبه الحمى أياما، فأصابت الحمى أبو بكر رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه.
فدخلت عليهما فقلت يا
عائشة رضي الله عنها تقول دخلت عليهما على أبي بكر أبيها وعلى بلال وهو رقيق أبيها مولاه،
فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك،
تسألهما عن حالهما رضي الله عنهم.
قالت فكان أبو بكر كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله.
وحينما تزداد عليه الحمى رضي الله عنه يتغنى بهذا البيت من الشعر كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله ولا يدري متى ينزل عليه الموت. نعم.
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول،
يرفع عقيرته يعني صوته، يرفع صوته بهذه الأبيات، وكان الأصل فيها العقر هو قطع القوائم أو بعضها، وكان رجل من العرب قطعت رجله فكان يؤلمه ويرفعها فوق الرجل الصحيحة وينادي بأعلى صوته فسميت عقيرة، فسمي من يرفع صوته يرفع عقيرته يعني صوته
ويقول ألا ليت شعري هل أبيثن بواد
أبيثن،
ألا ليت شعري هل أبيثن
بواد وحولي إذخر،
بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدن لي شامة وطفيل.
هذا بلال رضي الله عنه يقول ليس شعري هل أنا سأعود إلى مكة، يحن حنينا إلى مكة رضي الله عنه، وحينما نزل في المدينة أصابت الحمى، أصله يحن إلى مكة ويحبها وأصابت الحمى في المدينة، فيقول هل أموت هنا أو أعود إلى مكة رضي الله عنه. ألا ليت شعري هل أبيتن بوائل حولي إذخر وجميل، هل نبات معروف في مكة، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل، شامة وطفيل جبلان بمكة وقيل عينان يعني بئران، والظاهر أنهما جبلان. نعم.
قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته،
يعني أخبرته رضي الله عنها بما يتغنى ويتكلم به صاحباه أبو بكر وبلال، تخبره بما حصل وإلا هم في ناحية وفي ناحية، لكنهم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع على حاليهما ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا بدعائه المعروف. نعم.
فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا، وصححها وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. إلى هنا انتهى.
نعم. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه وأصابتهم الحمى، فهو عليه الصلاة والسلام حن لهم ورفق بهم ودعا لهم بهذا الدعاء بقوله: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد حبا، لأن الصحابة رضي الله عنهم أن المهاجرين يحبون مكة حبا شديدا، وإنما تركوها رغبة فيما عند الله جل وعلا، تركوا أغلى ما يحبون استجابة ورغبة في مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وصححها يعني انقل المرض الذي فيها والحمى التي فيها، واجعل بدلها صحة وسلامة، وبارك في صاعها ومدها، يعني مثلا بارك في قوتهم وطعامهم وما يقتاتونه، اجعله مبارك. والمبارك هو الذي الشيء اليسير يكفي العدد الكثير من الناس، ويقال في الطعام وكذا مبارك، وكلمة تبارك لا يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأما المخلوق فيقال له مبارك، ولا يقال عنه تبارك، وإنما يقال مبارك، يعني جعل الله فيه البركة. وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها واجعلها بالجحفة بعيدة عن المدينة على ساحل البحر التي هي ميقات القادمين من جهة البحر من مصر والشام وغيرها. نعم.
إلى هنا انتهى قسم من حياته صلى الله عليه وسلم،
وهو الدور والحياة المكية. والآن فما بعد يبدأ الدور المدني، وهو الاستقرار في المدينة، ويقسم هذا الدور المدني إلى أدوار ثلاثة أخرى ستعرف بالاستقراء إن شاء الله. نعم.
وثم دور الدعوة الإسلامية وهو الدور المكي. الحياة في المدينة يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل.
نعم.
الأولى مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها
العرب فيها القلاقل والفتن واستقرت، ومرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية، ومرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا. يعني المرحلة الأولى فيها حروب وفيها فتن وفيها مؤامرات من الكفار واليهود والمنافقين، ويتواطؤون ويتفقون، وحصل ما حصل من بسبب كما تواطؤهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت موقعات الأحزاب التي تأثر لها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وخاف على الإسلام والمسلمين، لكن الله جل وعلا أيدهم بنصره وتأييده بلا سلاح ولا عدد سبحانه وتعالى. ثم مرحلة الهدنة بعد صلح الحديبية، كان في هدنة مع الكفار، ثم مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فست سنوات كانت حروب وفتن ومؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث سنوات تقريبا او سنتان وشيء هدنة، سنتان كان الناس بعدما فتحت مكة صار الناس للدخول في الدين الإسلامي. نعم أقرأ مرحلته
المرحلة
إلى ثلاث مراحل.
يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل. الأولى مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج، وهذه المرحلة تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. الثانية مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية وتنتهي بفتح مكة.
تبدأ من سنة 6 إلى سنة 8 الهدنة.
وتنتهي بفتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام. الثالثة مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة، وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع.
وفيها أشعر الله جل وعلا وأخبر رسوله بالاستعداد للقائه، وجعل له علامة إذا فتحت له مكة وشارع الناس إلى دين الله فاستعد للقاء ربك في سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني استعد للقاء الله جل وعلا، كما فهم هذا عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في هذه السورة الكريمة. مع الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أجله، يعني أخبره بدنو أجله، لأن هذه السورة من السور المدنية وهي نزلت بعد فتح مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.